أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. نحن مع حديث جبريل عليه السلام، ومع الركن الرابع من أركان الإسلام، ومع الدرس 86 إن شاء الله تعالى. هذا درسنا 86 إن شاء الله تعالى، نستكمل به كلامنا حول صيام رمضان بفضل الله تعالى. مضى كل الكلام الذي هو من جنس فرض العين عن هذه الفريضة العظيمة، حيث الكلام عن حكم صيام رمضان وأحكامه وحكمته، وبيان ما هو مباح وما هو مكروه وما هو مفسد للصيام، وبيان آداب الصيام. وتحدثنا بعد ذلك عن أشياء من جنس السنن ارتبطت بما نحن فيه من العشر الأواخر، فتحدثنا بفضل الله تعالى عن فضل العشر الأواخر من رمضان، وتحدثنا كذلك عن سنة الاعتكاف، وتحدثنا عن ليلة القدر. فنحن بفضل الله تعالى نأتي إلى نهاية المطاف، عندنا مسائل متبقية هي من جنس النافلة والتتمة في الكلام عن الصيام. ماذا؟ كلام عن قضاء الصيام، وكلام عن أحكام العيد، وكلام عن صوم التطوع من بعد الفريضة. أذكر بالآيات التي فسرتها لحضراتكم، فآخذ آية منها من باب أبدأ بالذي هو خير، وأرتب عليها عناصر موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه الآية من بين آيات الصيام التي سبق شرحها بفضل الله تبارك وتعالى، أو سبق تفسيرها مع آيات الصيام، ولنا معها وقفات أخرى ونظرات ترتبط بالمناسبة. ففي قول ربنا عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بيان عظمة هذا الشهر كما أسلفنا، وبيان عظمة القرآن والصلة الكبيرة بين الصيام والقرآن، أو بين رمضان والقرآن. وإن كان القرآن الكريم منهاج حياة، لا
ينحصر في رمضان. لا شك أن كثيرين من الأمة الإسلامية الآن فتحوا مصاحفهم وأزالوا عنها الغبار وقرأوا، منهم من قرأ ختمة ومنهم من قرأ 5 ختمات أو 10 وتنافس، وهذا من التنافس المحمود ولا شك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضل القرآن مع فضل رمضان، ويبقى الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. شيء عظيم جدا. ومع عظمة أيام وليالي رمضان الأجر العظيم لقراءة القرآن، الحرف الواحد ب10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب كيف لو قرأ سورة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشير إلى هذا المعنى قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه 3 أحرف ب30 حسنة على الأقل. من باب القانون الحسنة ب10 أمثالها، لكن قانون الحسنة لا يقف عند 10 أمثالها، بل تضاعف إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. كل ذلك نصت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. يعني ممكن واحد يأخذ على الحرف 10 حسنات وآخر 700 حسنة وآخر أكثر من ذلك، لا حرج على فضل الله. ومرد هذا لشيء يعلمه الله سبحانه وتعالى في التفرقة ما بين قارئ وقارئ أو تال وتال، لكن في الأخير انظر كم يكون الفضل والأجر لمن يقرأ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. والذي أريد أن أركز عليه أن هذا الخير لا يتوقف بعد رمضان. نعم نحن نجتهد في رمضان أكثر من غيره، نعم نحن نجتهد في 10 الأواخر من رمضان أكثر من غيرها، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل 10 الأواخر من رمضان أو كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. ومن صور هذا الاجتهاد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر يعني من رمضان شد مئزره اللي هو اعتزل نساءه واعتكف وكناية عن الجد والاجتهاد، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. سبق بيان هذا، هذا فقط للتذكير وللربط مع كلامنا اليوم إن شاء الله. شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن الاجتهاد في رمضان على بركة الله مع نية الإخلاص نسأل الله القبول، لكن لا نحرم أنفسنا هذا الفضل بعد رمضان. يبقى لنا قدر من التعامل مع الصيام وهو صيام التطوع، وله عنصر سنفرد الكلام له إن شاء الله، ويبقى قدر من التعامل مع القيام، فالقيام ليس منحصرا في التراويح في رمضان، قيام النبي عليه الصلاة والسلام طول العام وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل والأمة. ولذلك كما قال الله له في صدر سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، جاء في آخر السورة فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، وكانوا يقومون الليل بصورة يعني تجعلهم لا يؤدون الأعمال كما ينبغي، لا يستطيع أن يقوم للعمل ثاني يوم كذا كذا، ممكن وراءه سفر وراءه جهاد، فلذلك خفف عنهم، خفف عنهم. وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. أنت الآن بتعمل ختمة في العشر الأواخر من رمضان، اعملها بعد رمضان على مدى الشهر يا أخي، بدل ما بتقرأ ثلاثة أجزاء الآن في الليلة اقرأ بعد رمضان جزء. طب عندي مذاكرة يا أستاذ، عندي أعمال، اقرأ نصف جزء. لا تحرم نفسك من فضل القيام ولا فضل الصيام، ولا أنك تظل تتعامل مع القرآن. نأخذ هذا من قول ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا منهج حياة، إنه ليس منحصرا في رمضان. رمضان مزيد اجتهاد، لكن تنقطع بعد رمضان. نحن لا نعبد رمضان، نحن نعبد رب رمضان. رمضان شهر ينصرم، لكن نعبد رب رمضان. يوم ما حزن الصحابة رضي الله عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا بسماع خبر وفاته، ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن لا نعبد رمضان، نعبد رب رمضان. ولذلك كان من كلام السلف رضوان الله عليهم: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. يعني لا تجتهد في العبادة في شهر رمضان فحسب، وإنما تتقرب بعبادتك لربك طول عمرك وطول عامك. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم، لو آمن الناس بالقرآن فهو هدى لكل الناس، لكن انحصرت هدايته في من آمن به، في من آمن بالله واتقاه، وفي من أحسن التعامل مع كتاب الله. لذلك قال الله في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يذكرني هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن المنة انحصرت في أهل الإيمان: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا تعارض إذن بين قول الله تعالى هدى للناس وبين قوله هدى للمتقين. فالأصل فيه أنه هدى للناس، وأنه بينات من الهدى، وأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل. لكن لا ينتفع بهذا القرآن إلا من آمن بالله واتقاه. ولذلك أصحاب الانتفاع بالقرآن أصحاب الإيمان والتقوى والإحسان والإسلام. ففي سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تقوى وإحسان وإيمان وإسلام، من كان على هذه الصفات انتفع بالقرآن، من لم يكن بهذه الصفات كان القرآن وبالا عليه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، نعوذ بالله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه لفتة ونحن مع أواخر الشهر أن نحسن التعامل مع القرآن بأن نستمر معه، لا ننقطع بمجيء العيد مباشرة، خلص رمضان وجاء العيد تغلق المصاحف وتوضع في المكتبات، لا يا عبد الله، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. حسن التعامل مع القرآن تلاوة وترتيل وتدبر، علم وعمل، حكم واحتكام، موضوع أفردنا له محاضرات سلفا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يا شيخ احنا الآن في آخر الشهر، تقول لي فمن شهد منكم الشهر فليصم. أريد أن آخذ من هذه الآية التي ركزت عليها في أول الشهر وتحدثت عن أحكام رؤية الهلال والتعامل مع الحسابات الفلكية أو التقويم الفلكي، أنا الآن محتاج لهذه الآية فأقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. سنأخذ منها فمن شهد منكم الشهر فليفطر، لأن هذه في أول رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طب في آخر رمضان الشهر المراد به هلال شوال، فمن شهد منكم شهر شوال، شهد الهلال، رأى الهلال، يا شيخ هلال، فمن رأى منكم الشهر فليفطر. كم واحد ممكن يفطر الأمة؟ اثنان رأي الهلال رؤية يقينية، فهنا تفطر الأمة على رؤيتهما، كما تصوم الأمة على رؤية شخص واحد تفطر الأمة على رؤية اثنين. الفرق يعني يبدو فيه المعنى والحكمة، إنه شخص واحد يقول أنا رأيت هلال رمضان، لماذا لا نصدقه؟ لكن ممكن واحد يكون مغرب نفسه بكرة يكون العيد وخلاص، يعني جاء في الآخر وجاء، يعني انت جات على يوم يعني، لكن محتمل يكون يشك أو يكذب أو كذا، فنضيف إليه آخر، فإذا شهد شاهدان شهد عدل ثقة أمام عالم أمام قاضي أمام محكمة، ينزل الإعلان على الأمة الإسلامية أن تفطر. وطبعا على الأمة يا أخي، على البلد، خليها تركيا، خليها سوريا، خليها مصر، لا لا، الأمة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب الواو هذه ضمير الجمع، خطاب عام لكل الأمة، كل ما في المسألة الفقهاء قالوا للأمة التي تشترك معنا في جزء من الليل، والأمة على الرغم تباعد أطرافها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تشترك في جزء من الليل. لكن يوم ما نفترض أن بعض البلاد لا تشترك معنا في جزء من الليل، لهم رؤيتهم الخاصة بهم، وهنا يسعفهم قول لكل قطر رؤيته. لكن مع التواصل، كما أني أتواصل الآن عن طريق البث، وممكن ناس يرونني من كل بلاد الدنيا، لو إنه هذا البث مع آخر يوم في رمضان ورأينا الهلال أو اكتملت عدة رمضان 30 يوما، بس في مثل هذا يعلن للناس شيخ عالم قاضي مفتي أي إنسان ثقة، الأمة المفروض تفطر كما أن الأمة المفروض تصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم علينا يعني يوم 29 رمضان لم نرى الهلال، فأتموا عدة رمضان مثل ما أتمنا عدة شعبان، هنا أتموا عدة رمضان 30 يوما. آه يا شيخ ده احنا في تركيا وعندهم توقيت أو التقويم الفلكي ومريحين نفسيهم، أعلنوا عن أول رمضان ومعلنين عن أول العيد على إنه رمضان 29 يوما وبعده العيد. والله مسألة التقويم الفلكي أنا قلت لكم سلفا أننا نأخذ بها مع الرؤية، الرؤية هي الأصل والتقويم الفلكي حسابات، ورد في الحديث ما يشير إليها، قال فإن غم عليكم فاقدروا له قدرة. كلمة فاقدروا له قدرة فيها إشارة واضحة لاستخدام الحسابات الفلكية. وقلت لكم نحن نسير على التقويم الفلكي في فريضة أهم من الصيام بكثير، وهي فريضة الصلاة. صلواتنا تتم بالتقويم الفلكي، معرفة وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء، كل هذا تقويم فلكي ومنضبط، مع انه بعض البلاد شوية في تقويم الفجر يعني غير منضبطين للأسف يعني، لكن المسألة معروفة. والتقويم الفلكي ما شاء الله لما يحب يحسبها بالثانية وليس بالدقيقة، بالثانية بيحسبها. ولعلكم تذكرون يوم يكون فيه مثلا خسف، خسوف، ربنا عافينا يا رب من الخسف ومن كل ابتلاء، لما يكون فيه خسوف أو كسوف، يكون فيه خسوف أو كسوف، يقول لك في خسوف في الشمس من الساعة كذا للساعة كذا، خسوف ده جزئي أو كلي، في خسوف أو كسوف في القمر يبدو جزئيا في بلد كذا وكذا ويبدو كليا في بلد كذا وكذا، وهيكون بداية الخسوف الساعة كذا وهيتم انجلاء القمر الساعة كذا. والشاهد انه هذا التوقيت بيكون في غاية الدقة، ومعناه انه ممكن يحسب توقيت بداية الشهر ونهاية الشهر بمنتهى الدقة ايضا. واللي حصل انه كان في خلاف على الرؤية في شعبان وفي اول رمضان، لكن بفضل الله اتفقت الرؤية مع الحسابات الفلكية. هنا في تركيا ماشيين حساب فلكي، وظهرت الرؤية في السعودية، واتفقت مصر مع الرؤية، وبقية البلاد والعالم الإسلامي فيما نعلم اتفقوا، فيبقى كان في توافق في الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية اللي هي الأصل. أنا أرجو وأنا خلاص أهو داخلين على آخر رمضان، أرجو إنه إن شاء الله، إن شاء الله كمان وإن شاء الله ثالثة، إنه تتفق الرؤية مع الحسابات الفلكية، وكما صمنا جميعا نفطر جميعا. حقيقة لما بتتحد الأمة بنجد طعما للفرحة، إحنا نفسنا الأمة تتحد في أي حاجة، إن شاء الله في الصيام وفي الإفطار. ولأنه مشكلة لما نكون إحنا معيدين هنا وأهلينا لا هيعيدوا بكرة، الله، وممكن يكون يعني الشخص هنا وأسرته هناك، أو نص الأسرة هنا ونص هناك، الله. فالشاهد إنه لو اتفقنا في العيد خير وبركة. طب يا شيخ ما اتفقناش، نعوذ بالله. يا أخي لازم، لما تستعجلون السيئة قبل الحسن؟ افترض، الافتراض وارد في العلم، هنعمل ايه؟ نمشي معاهم فلكي ولا ننتظر الرؤية اللي هتظهر في البلاد العربية؟ والبلاد العربية بقت الثقة، يعني ما انت عارفين البيرو غطاها، ما المسألة الثقة الحمد لله، يعني ممكن احيانا الرؤية دي بتبقى مسيسة، بتبقى مسيسة. لكن على اي حال احنا ممكن نأخذ الفتوى من الحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. انت مع اهل بلدك، انت مع اهل بلدك صوما، وانت مع اهل بلدك فطرا. يا شيخ المفتي بتاعنا رجل مسيس ورجل مضلل وكذا وكذا، ومثلا لو في صيام بكرة في السعودية يخالف، ولو في مشكلة أمنية يترتب عليها تغيير العيد. أنت مع الناس في الصوم وفي الفطر، ومش واثق في الفتوى، أو استبان لك بما لا مجال للشك عندك، أسر بما أخذت به. إن أخذت بالصيام في أول شهر والناس مفطرون فأسر بذلك، أو أفطرت في آخر الشهر والناس صائمون فأسر بذلك، أو أفطرت وهم لا يزالون صائمين فأنت تقضي العيد في اليوم الثاني. أما ما هي كل لك عيد لوحدك، وتقنت أنك إنهم على خطأ وأفطار خلاص، لكن لا تعلن هذا ولا تحدث ضجة ولا تحدث فتنة. يا أخي أنا في سنة من السنوات وفي الاعتكاف في مسجد الفتح بالمعادي، ولي ذكريات جميلة وعظيمة والحمد لله، وأحكي لكم يعني حاجة غريبة الشكل. احنا عندنا لما نحب نقول مثلا غدا المتمم لرمضان نقول من غير ما نشير للبلاد الأخرى، الخبر جاي في الإذاعة وفي التلفزيون غدا العيد في السعودية وفلسطين وفي السودان وفي ليبيا وفي دول الخليج وبلاد شرق آسيا وشمال أفريقيا، الدنيا كلها معينة بكرة، ونحن المفروض خلاص كل الدنيا كلها معينة، كله إحنا كمان زيه، ونحن غدا غدا المتمم لرمضان. أنا أعمل إيه؟ يعني عاوز أقول لك لو يعني مش عارف اعمل ايه، مش عارف اقول ايه. طب انتوا ليه بتقولوا لنا كل الناس دي عيدت واحنا بس المتمم عندنا رمضان؟ فبدات اسال نفسي، هو الهلال اتولد في البلاد دي كلها وعندنا ولادته متعثره؟ طب مش ممكن نعمل له ولاده قيصريه؟ طيب هو ان شاء الله لما اتولد في ليبيا غرب مصر، في السعوديه شرق مصر، والسودان جنوب مصر، فلسطين شمال مصر، معرفش نط على مصر، معرفش يعني كل البلاد حوالينا فيها هلال واتولد وبكرة معيدين، واحنا بس اللي ما اتولدش عندنا. اهي دي حالة من الحالات اللي انا عشتها في بلدي، وكنت على يقين انه بكرة عيد، بس الإعلان اللي جاي من الفتوى أو من دار الإفتاء بكرة المتمم لرمضان. طبعا أنا تحريت المسألة، عرفت أنه ليه بكرة رمضان في مصر والناس كلها معيدة، طلع عيد عند المسلمين وعيد عند النصارى، والمسألة لا تحتمل أمنيا إنه يعيد النصارى والمسلمون في يوم واحد لأنه ممكن يقع بينهم احتكاكات وتقع مشاكل وفتنة طائفية. فالأمن المصري رأى أنه نخلي دول يوم ودول يوم ونقدر نغير، يعني المصريين يعني المسلمين غلابة طيبين، نجعل عليهم شوية، نقول بكرة المتمم لرمضان وخلاص. طبعا النصارى مش هيغيروا في العيد بتاعهم، هيجوا واحنا تاني يوم. طبعا لما استبان لي هذا كان لابد ان انا افطر، بس عندي مشكلة، امن الدولة بدأ يحاصر كل المساجد واحنا شباب معتكفون في المساجد. فأي شاب أعلن، أي شاب خرج من المعتكف وجد سيارة أمن الدولة أمام الباب بالسلامة، بدل ما يعيد مع أبيه وأمه وأسرته عيد في بيت خالته كما يقول السوريون، راح بيت خالته. بيت خالته ده السجن، وأنا وقاعد في المسجد ظليت أقول للشباب لا تفضوا الاحتكاف، السيارات تحيط بالمسجد من كل ناحية. في شباب سمعوا كلامي وفي شباب كل اللي يتسرب ويمشي إلا وروحوا أمن الدولة واخدينه. يا أخوانا أديكوا شايفين، مش لازم واحد ورا واحد يروحوا السجن. بات الليلة في المسجد وكذا، وبعدين إن شاء الله ومش هنعرف نصلي العيد بكرة، لكن العاوز يفطر يفطر. طيب أنا عاوز أقول لهم بكرة لازم نفطر، لأنه واضح جدا إنه بكرة عيد، كل العالم الإسلامي معيد إلا إحنا. بس المكان اللي أنا جالس فيه ومعتكف فيه أمن الدولة بيحيط بي كالسوار على المعصم، وكله منتظر الدكتور عمر هيقول ايه. وكان تاني يوم عندي خطبة في نفس المسجد وكان لازم ابات ولازم اخطب الجمعة. المهم طب انا دلوقتي المخبرين المحيطين بيا من كل جانب والشباب رايحين جايين، يا استاذ يا شيخ نعم نصوم بكرة ولا نفطر؟ عالم كله معيد، احنا بس اللي مش معيدين. اقول له ايه ايه يا ابني مش بتفهم ليه، انت مش شايف انا فين. المهم لغاية لما الشباب راحوا يتوضوا لصلاة الفجر وجايين، ها يا شيخ نفطر؟ انا حاطط امامي طبق تمر والفجر يأذن وانا قاعد شغال اكل من التمر، كل اللي يسألني سؤال نفطر يا شيخ ولا نصوم؟ تقول ايه ايه يا ابني في ايه بتكلم بتقول ايه انت؟ وسبحان الله الذكي ذكي والغبي غبي، هتعمل له ايه؟ طيب انت بتاكل قدامه بعد ما الفجر اذن ورايحين نقيم الصلاه، عاوز ايه اكثر من كده؟ لازم اقول لك ايوه افطر واروح احط ايديا في السلاسل وبدل ما عيد مع امي وابويا واخواتي والاسرتي. ايه اللي انتوا فيه ده؟ الشاهد يا شباب احنا شفنا كتير من هذا. فلما يستبين لينا انه انت تأكدت تماما في مثل هذه الحالة تسر بالفطر، تسر بالفطر دون ان تعلن، وتعلن او تنوي انك هتقضي العيد في اليوم الثاني. لكن ان اخذت بالحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فلك هذا، ودي رخصة. أنا بقول هو خلي الرؤية اختلفت عن الفلك، وخلينا إحنا ناس ماشيين طول عمرنا على الرؤية وجدنا تركيا ماشية فلكي، ما نعملش فتنة، هنفطر مع الناس. خذوها مني فتوى، نمشي حساب فلكي، ما هو زي ما بنمشي في الفلك في الصلاة نمشي في الفلك في الصيام، ايه المشكلة؟ الأمة والرؤية هو في حاجة ثابتة؟ هو ما فيش أمة أصلا، أمة ما فيش، والرؤية غير واضحة، والتلاعب بالرؤية سياسيا ثابت. فيبقى يا إخواننا افهموا دينكم صح. يبقى بناخد من الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. احنا وصلنا نهايات الشهر وبناخد منها مفهوم المخالفة، فمن شهد منكم الشهر أي هلال شوال فليفطر بالضوابط الشرعية المرتبطة بالرؤية. ماشيين فلكي هنمشي فلكي، وإحنا مع البلد التي آوتنا ونمشي مع المسلمين، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. يبقى ده حكم شرعي كان مهم جدا، لأنه بدأت المواقع تكتب تركيا فلكي وإحنا عاوزين نمشي على الرؤية. يعني بس السلفية بتاعتنا هتنحصر في إنه الرؤية لازم تكون هي الأصل والفلك ما يمشيش، زي موضوع زكاة الفطر اللي عملت فيه المحاضرة اللي فاتت. قلت لا نتشدد في مسألة القيمة. أيوة طول عمرنا بنقول بإنه زكاة الفطر عينية ويخشى ألا تجزئ القيمة، لكن احنا في بلد على مذهب ابي حنيفه، ومذهب مذهب ابي حنيفه منتشر في بلاد كثيره جدا. وابو حنيفه وهو الملقب بالامام الاعظم يجوز القيمه في الزكاه. ثم راينا، ليس هذا راي ابي حنيفه فقط، راينا من الاعلام إنه هذا رأي الإمام البخاري صاحب الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله، ورأينا هذا الرأي لعمر بن عبد العزيز القديم مش الحديث، عمر بن عبد العزيز مش المتحدث الآن، ورأيناه لفلان وعلان واجتهادات في السنة. لما سيدنا معاذ طلب زكاة الحبوب والغلات من أهل اليمن تكون ثيابا لأهل المدينة، وذكرت المحاضرة الماضية مبحث كامل في هذه المسألة. ده غير فقه الواقع. بلد مثل تركيا احنا فيها هنجمع الزكاة، مش هنزكى على أهل تركيا، محتاجين نزكى على أهالينا في بلادنا. اللي يستطيع يبعث الزكاة يبعث الزكاة لسوريا هيبعث، ولمصر يبعث، ولغزة يبعث. طب وإن شاء الله يبعث هي حبوب وثمار، حبوب وغلات. فين السفينة اللي هتحمل هذا، ولا فين الطائرة اللي هتشحن هذا؟ وضربت مثل، ضربت مثلا عملية من في حياتي أنا الشخصية، لما كنت أروح أوروبا وأمريكا في التسعينات قبل 20 سنة تقريبا، وكان تجمع لي زكاة الفطر وأحيانا يكون معها زكاة مال، لأن مفيش حد في بلاد الكفر فقير ياخد الزكاة، ولو حتى فقير أنت تعطي الزكاة للمسلم قبل الفقير. صحيح في مصرف للكافر اللي هو والمؤلفة قلوبهم بالضوابط الشرعية اللي أنا شرحتها عند فقه الزكاة، فكنت بيعطوني زكاة الفطر عشان أبعتها للفقراء في مصر، فكنت بأخذها أموال. كنت أقول له الله يرحمك يا أبا حنيفة، الحمد لله أنك جوزت لنا إخراج القيمة. لو أنا دلوقتي ما عندناش رأي أبي حنيفة ولا تجوز القيمة، كنت أقول للإخوة يا إخوة يلا اجمعونا الأرز واجمعونا العدس والقمح والشعير واشحنهولي في الطيارة. اشحنهولي في الطيارة، والله ما كنت هعمل كده أصلا. وكنت هعمل إيه؟ والشحن اللي ممكن يستغرق يعني تكاليف أكثر من زكاة الفطر نفسها. فكان فلفقه الواقع والقاعدة اللي بتقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. عندك زكاة الفطر قبل صلاة العيد، آخر وقت ليها صلاة العيد وليلة العيد، وابن عمر كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. طب أنا عاوز أخرجها النهاردة لأنه لسه هبعتها مصر، لسه هبعتها سوريا، وماله عندك محبوحة طول الشهر. في فقهاء قالوا كده، أنت محتاج هذه الفتوى في مثل هذا الذي نحن فيه. وأنت عارف يعني البريد هياخد قد إيه، ولا الشخص اللي انت منتظره هيحجز ويسافر وتقول الله يكرمك خد معك زكاة الفطر دي وزعها على الفقراء في مصر في سوريا في غزة، ده إذا يعني ده كل ده دلوقتي أصبح كأنه تمويل إرهاب، ده كل ده أصبح كأنه في دائرة الحظر. وأنا لو عاوز أرسل فلوس لأولادي بعرف أرسل فلوس، فما بالك لما نجمع زكاة فطر وتكون مبلغ ده بقت ضمن تمويل الإرهاب في شريعة الغاب، في شريعة الغاب، في قانون ترامب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ودلوقتي يقول فمن شهد منكم الشهر شوال هلال شوال فليفطر. لما كانت آيات الصيام فيها نسخ التخيير، لأنه أول ما شرع الصيام شرع بالتخيير، فكان الأغنياء يطعمون وكان الفقراء يصمون، نسخ هذا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ التخيير. وحتى لا يفهم أن الرخص المذكورة في أول آية في آيات الصيام منسوخة هي أيضا أعيدت، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيوة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إشارة إلى قضاء رمضان. ودي جزئية من الجزئيات المتبقية لنا في الكلام عن أحكام الصيام، إنك أنت من أفطرت في رمضان يوما أو يومين أو أياما لمرض أو لسفر، وأنت أيتها المسلمة يا من أفطرت بسبب حيض ثلاثة أيام خمسة سبعة وصل عشرة، أنت ودورتك وحيضتك أمر كتبه الله على بنات آدم، ولا اللي كانت نفساء وطهرت في نص رمضان وعليها النص، يعني عليها نص رمضان تقضيه، نص صمته ونص يبقى قضاء. وطبعا المستحاضة بتفعل ما يفعله الطاهرات ما في مشكلة، لأنه ده الدم الثالث بالنسبة للنساء، حيض نفاس واستحاضة. وانت يا من أفطرت في يوم بسبب كنت بتغسل، لأنك لا يمكن هتروح تغسل الكلية وانت صايم، واللي انت رحت عملت منظار وانت صايم، ولا انت اللي خدت حقنة شرجية وانت صايم، ولا حصل لك نوع من الإعياء الشديد فعملوا لك ركبوا لك محاليل لتكون بديل عن الطعام والشراب، فأنت مفطر في هذه الحالة. كل هذا يحتاج منا إلى قضاء. فإيه بقى المسألة المرتبطة بقضاء الصيام؟ ده مبحث إحنا محتاجين نتكلم عنه، هو المفروض نتكلم عنه بعد العيد، لكن هو تتم للكلام عن أحكام الصيام. ولأنه إن شاء الله بعد العيد، لأنه هو يوم العيد فقط اللي هيحرم صيامه، أنت من ثاني يوم من أيام العيد تستطيع تقضي ما عليك، قلت الأيام أو كثرت. ليه؟ عشان الآية اللي بتقول ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة. هنا ليه أنا قرأت الآية هذه في أول الدرس؟ لأنه كلها ماشية معانا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليه يا رب هنقضي الأيام ذي؟ ولتكملوا العدة. ما انت تبقى ناقص عن بقية المسلمين، الناس كلها صامت شهر رمضان وانت افطرت فيه خمسة ايام، كملهم خمسة عشر اقل اكثر، يبقى ولي تكملوا العدة، عدة الشهر. ولذلك بعض العلماء اللي استنبط من هذه الاية انه العوج يصوم الستة من شوال، ستة من شوال نفل. لسه هبتكلم عن مبحث اسمه صيام التطوع بعد رمضان، ده مبحث كامل إن شاء الله. فإيه أول صيام بيقابلنا بعد رمضان؟ ستة من شوال. طب يا شيخ علي قضاء لأيام أفطرتها من رمضان بسبب السفر أو بسبب المرض، وعاوز أصوم 6 من شوال، اقضي يا ابن الفريضة اللي عليك وبعدين صوم 6. ما أقدرش أجمع بينهم يا شيخ. أيوة 6 مرتبطة بشوال، لكن القضاء عندك طول العام ممكن، بس على شاكلة لا تقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. أنت تتعجل بأداء الفريضة، ليه تعجل بأداء الفريضة؟ الأيام معروضة والعمر بينتهي. وليه بتعجل بالفريضة؟ عشان تمتثل قول الله ولتكمل العدة. من بين المعاني اللي مرتبطة بقوله تعالى ولتكمل العدة قضاء ما علينا من رمضان أفطرناه بسبب مرض أو سفر، بالنسبة لنا كرجال مثلا، أو هذا حكم عام للرجال والنساء، والنساء الحيض والنفاس، ونسيت أقول لك كمان والحمل، واحدة فطرت لأنها حامل، فطرت لأنها مرضع، وده كله سبق بيانه في الكلام عن أحكام الصيام سلفا من أول الشهر ومن نص شعبان، وأنا بفضل الله بقى لازلت بتكلم عن أحكام الصيام. فنأتي إلى بيان قضاء الصيام بصورة كده علمية وبصورة مختصرة دون أن أستطرد بطريقة الخاصة. المقصود بقضاء الصيام أداء الصيام الذي لم يصمه الإنسان في رمضان أو يقضيه عنه أي مسلم بعد موت، مات مسكين الله يرحمه يصوم عنه وليه. وكما يقال هذا في صيام رمضان يقال في صوم الفرض النذور والكفارات وليس في النفل. واحد نذر يصوم أياما ومات وليه يصوم عنه، كفارة عليه وليه يصوم عنه، وبنفس الضوابط كان هيصوم الكفارة 60 يوما متتابعة، اللي هيصوم عنه يصوم 60 يوما متتابعة. طب احنا عنده 10 أولاد يا شيخ، كل واحد هياخد 6، 6 في 10 في 60، عنده 6 أولاد وكل واحد، لا ما ينفعش، هو واحد ياخد 60 يوم وراء بعض. هكذا يبقى أداء الصيام الذي لم يصمه الإنسان في رمضان أو يقضيه عنه أي مسلم بعد موته بسبب نذر أو كفارة. من يشرع عليه قضاء الصيام يشرع في حق الحائض والنفساء والمريض مرضا مؤقتا، لأن المرض المزمن انت عرفت حكمه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، ويشرع القضاء أيضا في حق من كان مسافرا وأفطر في سفر. من أفطر يوما عمدا من غير عذر فهل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. هذا المتعمد الآثم الذي ارتكب كبيرة في الإسلام أشنع من كل كبيرة تخطر لك على بال، حتى قالوا من أفطر يوما في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني وقاتل النفس ومدمن الخمر، بل كانوا يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. إلا أنه ليس عندنا دليل صريح في تكفير تارك الصيام، في أدلة صريحة في كفر تارك الصلاة على التفصيلات التي تذكر في حينها في كلام الفقهاء والتفريق ما بين الكفر العقدي والعمل إلى آخره، لكن تارك الصيام ما في دليل غير دليل في سنده كلام ثلاث عليهن أسس الدين، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، ثم ذكر كلمة التوحيد والصلاة والصيام. لكن الحديث يعني في سنده كلام وفي فهمه كلام، لا يترتب عليه حكم بكفر تارك الصيام، لكن تارك الصيام ارتكب مصيبة كبيرة أشد من كل الكبائر في الإسلام، وهذا يقال له، لا يقال له اقضي ما عليك من رمضان، إنما يقال له تب توبة نصوحة. هذه التوبة المصحوبة بالندم على هذه المعصية الكبيرة والعزم على ألا يعود، فالتوبة عدم فعل وعدم إصرار مع ندم وكذا. وطبعا حقوق العباد موضوع آخر في التوبة، لكن هذا من حقوق الله عز وجل. ثم هو بعد أن يتوب ويلتزم صيام شهر رمضان يقال له أكثر من النوافل، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه يجبر الفريضة، يجبر نقصان الفريضة بالنوافل التي يكثر منها الإنسان. وبخلاف نقصان الفريضة النافلة دليل محبة الله عز وجل العبد، كما في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن من أفطر يوما عمدا من غير عذر فليس عليه قضاء، لكن عليه التوبة والندم من هذه المعصية الكبيرة. هل يمكن الصيام عن اليوم الذي أفطره للدلالة على الندم؟ له ذلك، وهذا مما أفتى به سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وغيرهم رحمهم الله تعالى من كبار التابعين. هل يجوز صوم القضاء في أيام متفرقات ولا لازم التتابع؟ يجوز التفريق دون التتابع. نعم، الفرق ما بين القضاء والأداء إنه الأداء متتابعة، صوم رمضان على بعضه، لكن في القضاء ممكن تقضي متفرقا، فيصح قضاء الصوم متتابعا ومفرقا دون تفضيل لأحدهما على الآخر، ويصح أن يقضى الصوم عقب رمضان بعد العيد مباشرة، كما يصح أن يؤخر طوال العام إلى شهر شعبان قبيل رمضان الثاني أو التالي. لماذا؟ لفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت بتأخر القضاء. قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن كان ليكون علي من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. للعلماء في هذا تفسير وتوجيه، على أنه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مشغولة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تدري صومه من فطره، فما كانت تصوم، لكن كانت تعلم أنه يكثر من الصيام في شعبان ما لا يكثر في غيره. وهي صاحبة الحديث اللي روت الحديث: كان يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا. فبالتالي مدام صايم النبي عليه الصلاة والسلام تصوم هي القضاء اللي عليها قبل ما يأتي رمضان الثاني. فكأن هذا يعني من فرط محبة السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومزيد البر والخدمة إنه ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يريد عائشة وتقول له: أنا صايم يا رسول الله. لا، ما عملتهاش، هي تطمن إن هو صايم تروح صايمة، إنما يقول لها تقول له: ده أنا صايمة وفرض. وفي بالمناسبة لو هي صايمة نفل يفطرها، إنما لو صايمة فرض ليس له الحق أن يفطرها، كما ليس عليها أن تستأذن في قضاء الفرض، كما لا تستأذن في أداء الفريضة الصيام في أداء، لا تستأذن أيضا في قضاء الصيام، لأنه من جنس الفرض. وإن كان تعطي خلفية لزوجها أولى، يعني أولى، لكن ليس له أن يفسد عليها صيامها، وليس واجبا عليها أن تستأذن. إيه الفرق بين الأداء والقضاء في الصيام؟ فروق، منها أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، أما الأداء مضيق، فهو مرتبط بوقته شهر كامل 29 يوما أو 30 يوما. فرق آخر: الأداء في صيام رمضان، واحد جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفارة، كفارة تسمى الكفارة المغلظة، عتق رقبة مش موجود يبقى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وبينت هذا في الكلام عن أحكام المفسدات الصيام. لكن في القضاء لو أنه بيقضي رمضان هو أو هي ووقع الجماع لا يأخذ حكم رمضان، فلا تجب فيه الكفارة أي في الجماع في قضاء رمضان إن كان على الرجل أو على المرأة. من مات وعليه صيام في ذمته هل يسقط عنه؟ لا، لا يسقط عنه، لكن يصوم عنه أحد الأولياء. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه. من هو الولي؟ القريب. قيل كل من له حظ في الميراث، يعني واحد من الورث، ومنهم من خصه بالعاصب يعني الذكر دون الأنثى، وممكن واحد يصوم عنه بنته كما يصوم عنه ابنه، لا حرج، المهم أن يصام عنه. ولما التخصيص بالولي؟ لأن الغالب أنه هو الذي يحرص على براءة ذمة قريبه المتوفى. وكما يكون هذا في صيام رمضان يكون في غيره، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، وهو في الصحيح. هل يمكن أن يشترك أولياء الميت في الصوم عنه؟ نعم، فلو كان على الميت 10 أيام فصام عنه 10 أشخاص في يوم واحد أجزأ ذلك، إلا فيما كان من شرطه التتابع اللي هي قضية الكفارة، وضربنا لها المثل السابق. مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين فصام عنه أحد أوليائه، صام عنه أحد أوليائه بعضها ثم أتبعه الآخر دون انقطاع في الأيام، فهل يجزئه؟ لا، لا يجزئه، لأن الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخص واحد، وعليه فلا بد أن يستأنف لحصول الانقطاع، وما وقع منه من صيام فإنه يقع نفلا عن الميت. إذا صام المسلم بعض شهر رمضان ثم توفي عن بقيته، زي ما بتسمع الآن فلان مات نصف رمضان، فلان مات في 10 الأواخر، فلان كذا، هو كان صائم قبل ما يموت، طب وبقية رمضان هل يلزمه؟ طبعا لا، سقطت عنه الأحكام، ولا يصوم عنه وليه بقية الشهر، ولا أن يكمل عنه، ولا أن يطعم عنه. من مات وفي نيته قضاء الصوم ولم يقضي، هل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟ من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام. أما إن كان التأخير من غير عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من كان عليه إطعام اللي هم ربنا أوجب عليهم الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة طعام مساكين، وهي برضو مش لا نحتاج إليها كثيرا، لأنه قال فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا يعني زاد على المسكين الواحد فهو خير له. فمن كان عليه إطعام عن ترك الصيام فهل تبرأ ذمته بصرفه في تفطير الصائمين، موائد الإفطار التي تقام في المساجد للعمال وللفقراء؟ نقول نعم، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ولا يختلط معه طعام غيره. من أغمي عليه في رمضان بسبب المرض واستمر به حتى مات فهل عليه شيء؟ لا قضاء عنه ولا كفارة. مثل المريض بيدخل في حالة غيبوبة لغاية لما يموت، بيسقط عنه الصيام وتسقط عنه الصلاة وتسقط عنه التكاليف، لأن هذا من باب زوال العقل اللي وارد في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. من أفطر في رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت فهل يلزمه شيء مع القضاء؟ الأصل أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط لعموم الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فذكر الله عز وجل القضاء بأيام أخر ولم يذكر أي أمر آخر. وأفتى بعض العلماء أن عليه مع القضاء الإطعام بسبب التقصير، وهو قول له وجاهته، يعني يكون تعذيرا له إنه أخر القضاء لغاية لما جاء رمضان الثاني ولا عذر. لما يكون في عذر خلاص القضاء ويكفيك، لكن ما في عذر يبقى هذا مهمل فيعنف أو يعذر بأن يقال له مع القضاء يلزمك الفدية. أنا أرى هذا وأفتي به والله أعلم. هذه أهم أحكام قضاء رمضان، قضاء الصيام، أخذناها وإحنا مع الآية، ولأنه حكم من الأحكام. وطبعا أنا يعني حاولت أجمع كل المسائل المرتبطة بفضل الله في أحكام الصيام، فكان هذا منها حكم قضاء صيام شهر رمضان بهذه الأحكام، قضاء الصيام. طيب الآية بتقول لنا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نحن تكلمنا عن هذه، وقبل هذا بيناها أيضا، فعدة من أيام أخر. لماذا يا رب رخصت لنا؟ لماذا أعطيتنا هذه الرخصة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا الله، كله كل جزئية في جزئيات الدين مبنية على اليسر. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل ومعه آخر لعله أبا موسى الأشعري، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. يا سلام على تطاوع ولا تختلف، دي لو فهموها فصائل المجاهدين، لو فهموها فصائل المجاهدين كناش وصلنا اللي بيحصل دلوقتي في إدلب ولا في حماة، ولا كان الدين نهاية بتاعت جهاد 7 سنوات، ولا أنواع من الجهاد من قبل هذا. طيب بشرة ولا تنفر، يسرة ولا تعسرة، وبشرة ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فالدين كله مبني على اليسر. بقاء الرخصة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب يا رب لما تكون المسألة كده يسر، طب ما تخلي اليسر يعني ما فيهوش قضاء، خلاص بحبح حالنا يا رب بلغة الجماعة اللي عندنا دي. ايه مالها خلاص؟ لا، ولتكملوا العدة. الحكمة في القضاء ولتكملوا العدة، هنكملها ان شاء الله يا رب. بعدها ايه؟ قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. وباخذ منها أحكام العيد، واللي أنا بختم بها درس النهاردة إن شاء الله: ولتكبروا الله على ما هداكم. قال العلماء: أريد به تكبيرات العيد، انت عندك اشارات في القرآن الكريم للعيدين بأساليب تعد صريحة، تعد صريحة. قال تعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال العلماء: صلاة عيد الأضحى والنحر هو الأضحية. طيب، وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى زكاة الفطر. خلاص شرحناها ومش عاوزين نرجع لها تاني، خد الدرس ما شاء الله قرابة ساعتين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، تكبيرات العيد، فصلى العيد. وذكر قد أفلح من تزكى إشارة إلى الزكاة على أنها قبل العيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل العيد فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فجاءت الإشارة واضحة في الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بالتكبيرات فصلى العيد. العيد اللي هو شعيرة من شعائر المسلمين وإظهار الفرح بعد شهر رمضان، زي ما في إظهار الفرح في عيد الأضحى بعد شعيرة الحج. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه التكبيرات اللي هي في آية البقرة: ولتكبروا الله على ما هداكم، واللي هي كمان للفقهاء فيها كلام في أحكام واسعة بالنسبة للتكبيرات في عيد الأضحى، اللي هو التكبير المطلق من أول يوم في ذي الحجة بتكبر، واذكروا الله في أيام معدودات، والتكبير المقيد واذكروا الله في أيام معدودات، يوم العيد وثلاثة أيام النحر، ثلاثة أيام التشريق. لكن في عيد الفطر التكبيرات عندك منحصرة برؤية الهلال لغاية لما تصلي العيد، ورؤية الهلال واحد أعلانه عن رؤية الهلال كله يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإعلان التكبير في الشوارع، طرقات، في البيوت، في المسجد، في المصلى، إعلان فرحة. اللي مش عارف إنه بكرة عيد لازم يعرف من إيه، مش من المذياع ولا التلفازة، من التكبيرات. الناس اللي راح تصلي العشاء بتكبر، ورجعين من العشاء بيكبروا، وسهرانين بيكبروا، وطالعين على مصلى العيد بيكبروا، ولغاية لما وقف الإمام يصلي خلص التكبير. ولذلك يسن في تكبير العيد، عيد الفطر خاصة، الإعلان الجهر به. يمكن عيد الأضحى عارفين من 10 أيام أنه جاي عيد الأضحى إمتى، من أول ذي الحجة وإحنا عارفين اليوم العاشر هيكون أضحى، لكن إحنا مش عارفين عيد الفطر لما يبقى يوم 29 بكرة ولا بعده، في رؤية ولا هنتم 30 يوما يقوم. اللي سمع الرؤية وشاف وكذا نعلن بقى التكبيرات. ايه التكبيرات هذه؟ والله التكبيرات المسنونة غير اللي بيعملوه الجماعة بتوع التلفزيون وبتوع الإذاعة والجماعة الطرقية والبدعية، لأنه بيطولوا قوي في الحكاية دي. حلوة صحيح ومتنغمة، وممكن تدخل على المقامات تلاقيها جميلة. احنا كنا نشوف في المساجد عندنا اللي هي يصلي عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرات صيغة طويلة كده، وفيها الله أكبر وكبيرة، ومثلا وإيه لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جند. يا سيدي ده في النصر، هذا في الانتصارات. الصيغة دي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر في غزوة الأحزاب: انتصروا يا مسلمين، وقولوا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصل على النبي يا سيدي ولا يهمك. بس فين الانتصارات عشان نقول الصيغة دي؟ الصيغة دي بتاعت انتصارات، والأمة من هزيمة لهزيمة انتصارات. فين الانتصارات دي؟ لكن أبشروا برضو، أوعوا تصابوا باليأس، اعلم أن النصر مع الصبر. وإحنا عايشين الصبر دلوقتي ومنتظرين النصر، وانتظارنا للنصر فرج، أو انتظار الصبر لغاية الموت الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. فيبقى التكبيرات أصح ما ورد في التكبيرات الآتي، هي صيغ مختصرة وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، إنك بتقول صيغة من هذه الصيغ: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. في هذه الصيغة جاء التكبير مرتين، في صيغة التكبير ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ولو قلتها زي الناس يعني مش بنفس الطريقة دي، قلت مثلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مشيها. يوم عيد يا جدع انت تقول لا فيها واو ولازم تجيب التكبيرة، لا مرة كده ومرة تمشي حلوة فيش مشكلة. يبقى وفي الصيغة الثالثة اللي هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذه ثلاث صيغ العلماء قالوا هذه أصح ما ورد في التكبيرات، وأنا بقولها وبنغم فيها وحلوة هي، بس مش شرط التمطيط اللي بيحصل من الناس: الله أكبر الله أكبر. يا عم انت جبت التمديد والتمطيط ده كله منين؟ ده لفظ الجلالة ليس فيه مد أصلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. انت بتكلمنا عن التكبيرات ليه؟ ما هو بشرح لك الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. وإحنا الحمد لله ربنا هدانا، هدانا للإسلام، هدانا للتوحيد، وهدانا إنه نبقى أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهدانا أن احنا نكون أهل السنة والجماعة، وهدانا لما أمرنا بالصيام فصمنا، وأمرنا بالقيام النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالقيام فقمنا، وهدانا لما بنحافظ على الصلاة في أوقاتها، وهدانا لما بنطلع الزكاة إن كانت زكاة فطر ولا زكاة مال. يبقى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. وهيبقى عندنا كمان بفضل الله بعد التكبيرات والشكر والذكر هندخل على صلاة العيد. من أحكام العيد أنه يثبت دخول شهر شوال بإكمال عدة رمضان 30 يوما أو برؤية هلال شوال. ماذا يعمل من رأى هلال شوال ولم يؤخذ بقوله؟ عليه أن يفطر، لكن لا يظهر ذلك للناس لئلا يجاهر في مخالفة الجماعة أو يظن به الظن السيء. فكرني الحكم الفقهي ده بحاجة حصلت لي وأنا في بنغلاديش. أنا عدت 3 سنين معار هناك، وكان إخواننا في بنغلاديش ما يصوموش مع العرب، لازم يأخروا. قلوا ليه جدعان؟ ولك أصل الهلال بتولد عندنا بعد العرب بيوم باتنين. المهم أنا أقف في شرفة المنزل وبقى شايف الهلال بالعين المجردة، لا منظار ولا مكبر ولا شيء، أنا شايف الهلال لهم وما لسه هيعيدوا بكرة. تفتكر يعني كنت أستنى لما عيد معهم؟ لا طبعا، كنت على طول أنا شايف الهلال هو، أو تثبت من رؤية العرب وشايف أنه الكلام اللي بيتقال ده أنه الهلال بتولد عندنا بعدهم بيوم ويومين، الكلام ده غير صحيح ولا يستاهل بصلة. فبالتالي كنا نفطر وننتظر نقضي معهم العيد خلاص. هل تصلى التراويح في ليلة العيد؟ لا، صلاة التراويح خاصة برمضان بالطريقة المعروفة وبالجماعة. وما ليه اللي ممكن يصلى ليلة العيد؟ قيام العيد، قيام ليلة العيد، لأنك أنت أصلا بتقوم الليل بما يفتح الله عز وجل عليك ويسر لك، 2 ركعتين 4 8 أكثر أقل، أنت هتقوم ليلة العيد مثلما تقوم سائر الليالي. وعندك الحديث اللي بيقول من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، في ضعف، والعلماء على أنه ممكن الضعيف يأخذ به فضائل الأعمال. وبغض النظر عن هذه القاعدة وعن ضعف الحديث، أنت بتقوم الليل على طول، أنت بتصلي ليلة العيد لكن لا تكون جماعة. ولذلك احنا زي ما بنقوله حريصين ان احنا ان شاء الله نختم مثلا مع آخر ليلة من رمضان مش مع ليلة العيد. ماذا يذكر المسلم عند رؤية الهلال؟ الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هلال خير ورشد ربي وربك الله، هلال خير ورشد ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في ديني وأهلي ومالي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلاة العيد، صلاة العيد من حيث حكمها تقرأ في كتب الفقه اجتهادات للفقهاء، يا ترى صلاة العيد سنة باعتبارها ليست من الصلوات 5 المفروض، سنة ولا فرض كفاية باعتبارها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك تؤدى صلاة العيد ولو في الصحراء، والنبي عليه الصلاة والسلام حض عليها حتى يخرج لها العواتق والحيض من النساء، العواتق البنات الشابات اللي تخرج اللي هي محجوزة في البيت تخرج يوم العيد، لكن مع الالتزام بالحجاب والزي الشرعي، ما في زينة، ما في تبرج، ما في تطيب، المخالفات الشرعية الأيام دي بالهبل، مش في العيد بس، خلي يوم حر يجي كده الناس بينسوا الهدوم في البيت، النسوان بالذات يعني تبقى الواحدة عاملة زي الفرخة لما تفرشها، أعوذ بالله. الحمد لله ربنا كرمنا بنعمة الاعتكافه، الحمد لله. فقيل إنه يعتبر العيد من الفرائض فروض الكفاية، ولكن برضو هذا قول يعني فيه نظر، لأنه كل المسلمين عليهم يصلوا العيد، إنما فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، عشان كذا هذا قول أيضا فيه إيه؟ فيه نظر. لكن أصحاب هذا القول قالوا وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان. ومنهم من قال تعد فريضة عين بس مش من جنس الصلوات 5، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها حتى النساء الحيض وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن إلى مصلى العيد، وهذا القول الأخير اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل، إن كانت سنة أو فرضا عينيا أو فرضا كفائيا هي من شعائر الله، وينبغي على المسلمين ألا يتخلفوا عنها، وهما عيدان فقط للمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل هذين العيدين بديلا عن أعياد الجاهلية. إن يروز والمهرجان قديما وبقية الأعياد الحديثة هذه نحن لا نعرف لا عيد ميلاد ولا عيد زواج ولا عيد أم ولا عيد أسرة ولا عيد عمال ولا عيد يتيم ولا عيد تنصيب الريس ولا عيد صاحب الجلالة ولا صاحب الفخامة ولا صاحب الرخامة، ولا نعرف هذه الأعياد في دين الله عز وجل، بل هي عندنا جاهليات وبدع وضلالات. تقول لي عيد الأم، طب وفين عيد الأب؟ وليه عيد الأم؟ احنا عيد الأم، الأم لها يعيد مع كل صلاة ندعو لها في السجود وفي التشهد، وكل يوم لها عيد، وندخل ونقبل الإيد ونقبل الرجل، إلزم رجلها فثم الجنة. إنما الكفرة في أوروبا ما بيعرفوش أمهاتهم غير يوم العيد، يبعت لها بوكي ورد، يبعت لها وردة، يبعت لها جواب، وإيه وتموت من الفرح لمجرد إنه قالها جواب من ابنها، ولا قالت لها وردة بعتها لها في البريد، ولا كذا. ده حتى يوم العيد مش عاوز يروح لها، يبعت لها وردة. خص عليك. وبعدين أنا قاعد في النمسا في التسعينات، وبعدين الولاد راكبين المترو زي المترو اللي بنركبه ده في عندنا، وعندنا دلوقتي بلادنا فيها مترو برضو تقدمت. يقوم الولاد بيسألوا بعض بلغتهم، والأخ بترجم لي بقول له عارف بيقول ايه؟ قالوا له ليه عيد الأم مش عيد الأب؟ راح ولد رد عليه قال له أقطع ذراعي من هنا لو فيكوا حد يعرف مين أبوه، أقطع ذراعي من هنا لو فيكوا حد يعرف مين أبوه. صح، مين أبوه؟ مين أبوه؟ مسألة مشاع. عشان كده عمل عيد الأم ما عملوش عيد الأب. إنما عندنا أب لعيد والأم لعيد، لكن هم عيدان. وبعدين إحنا قاعدين في المركز الإسلامي، أكمل لكم الحكاية، هم الراجل بيقول له أنت مستغرب يعني الولد؟ بيقول له أقطع ذراعي إنه ما حد يعرف أبوه مين؟ قال له شوف بقى في العمارة اللي أنا ساكن فيها. قال له إيه؟ قال له جاري عنده ولد كبر كده بقى في سن مجاهد كده، وبعدين بيقول له يا بابا عاوز اتجوز، يا بابا عاوز اتجوز. قال له ماله حبيبي لازم تتجوز؟ هو يقدر يقول له لا؟ فالواد بيقول لابوه عشان يساعده يعني، والا فهو من بعد سن ال 14 او 16 خلاص حر نفسه. فقال له انا هتجوز نيفين جارتنا. قال له نيفين؟ قال له لا بلاش نيفين، اجيب لك نرمين، اجيب لك سوسو سو بوسي، اي حد، بلاش نرفين دي ولا نرمين اسمها ايه دي، نيفين دي بلاش منها، اجمل بنت في فيينا اجيبها لك، بس دي لا بحبها يا بابا. راح الوادي عيط لامه يقول لها انا قلت البابا عاوز اتجوز جارتنا نيفين، وقال لي لا اي بنت في النمسا الا نيفين. قالت له لا ولا يهمك ولا يهمك يا حبيبي، ما تعيطش خلاص قطعت قلبي، ما تعيطش. ايه وبعدين؟ قالت روح اتجوزها. قال لها طب فهميني افهم يعني ليه هو يقول ما تتجوزهاش وانت كده بالراحه روح اتجوزها. قالت له ابوك بيروح عند جارتنا بينام معاها خلف منها نيفين، فهو فاهم انه نيفين اختك، والاخت يعني ما ينفعش الواحد يتجوز اخته، بس هو مش فاهم، هو فكر ان انت ابنه وانت مش ابنه، وبالتالي هي مش أختك، فعلى البركة روح اتجوزها. ده المجتمع الغربي يا أخوانا اللي عاوز يعرف صورة يعني عيد الأم. وإحنا عندنا وإحنا زي البتاع وراهم في كل حاجة، عملوا عيد أم نعمل عيد أم، عيد عمال نعمل عيد عمال، عيد كذا عيد كذا، ما عندناش غير عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، خلصت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، خذوا القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن من غيرهم؟ كيف نحقق الفرح الشرعي بالعيد؟ بالاجتماع ابتداء بصلاة العيد، ثم التهنئة، في تهنئة في العيد، تقبل الله منا ومنكم، الصيغة الشرعية اللي قالها الصحابة لبعضهم. طب افرض يا شيخ قال لي كل سنة وانت طيب، قل له انت طيب وبالصحة وبالسلامة، من العيدين ومن الفايزين، ماشي بالتركي باللويندي بأي لغة، كل ما فيش مشكلة. يعني عندنا صيغ التهنئة الأمر فيها واسع، إنما أنت عاوز تلتزم الصيغة الشرعية، تقبل الله منا ومنكم. طب هو يا شيخ اللي قال لي كل سنة وانت طيب، قل له وانت طيب وبالصحة والسلامة، قال لي من العيدين والفايزين إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم، قال لي صيغة كذا. يعني أنا فاكر في مرة معار في موريتانيا، ولد راح قايل الصيغ للناس اللي كل دولة بتقولها يهنوا بعض في العيد، فكانت جميلة أو بس مش فاكرهم دلوقتي. طيب فنهني الناس بالعيد، والتوسعة على الأولاد بالفرح، ويكون في مزيد من الرزق. يعني ايش لبس عيد جديد، ومثلا لعب العيال وحلويات وشوية فرحة وبهجة، والاجتماع مع الأسرة بصلة الرحم، والحذر من الوقوع فيما يغضب الله من الأعمال والأقوال، وحتى في اللباس يوم العيد بالنسبة للأولاد والبنات أو النساء والرجال. النهاردة عندك في لبس يغضب الله بيلبسوا الأولاد في التسريحات بتاعت الشعر وفي اللبس وفي ما هو موضة البنطلونات المتقطعة، مش عند البنات بس، وعند الولاد كمان، وبتبقى الفاخذ باينة. وقال لي وراح يصلي، يخرب بيتك، يخرب بيتك بالمصري وبالسوري وبيتك بالفيومي، ايه اللي انت عامل لي شباك على الفاخذ وراح تصلي؟ والأدهى من كده البنت، الموضة بتعمل كده، فتحات على الفخذين وفي فتحات من ورا وفي حاجات، ايه ده وليه ده كله ولا العيد الايام دي مش طبعا في عندنا بقت في اعياد دلوقتي ما انزل الله بها من سلطان، النسوان متبرجة ومتعطرة، وقال ايه وفي نفس المكان المصلى العيد اللي بيصلي فيه الرجاله، وجايبينهم لنا في التلفزيون راجل وست وولد وبنت وكوعه في صدرها والواد واخد البنت في حضنه. ايه ده، ايه ده، عيد اخر زمن، ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا كل حاجه دلوقتي ماشيه عكس المنهج الصحيح، مش السنية السلفية والناس اللي كانت كذا وكذا وكذا واللي السجن واللي اتنفى، يقوم الباقي ياخدوا راحتهم. كانوا محبكينها علينا ومضيقينها علينا، فيها ايه يعني ولد وبنت صلوا جنب بعض يعني ويبوسوا بعض، مش عيد؟ عيد. البعد عن المخالفات في العيد. من اهم السنن يوم العيد قبل الخروج للمصلى الاغتسال سنة للعيد، ولبس الجميل أو الجديد، وأكل تمرات وترا في البيت قبل ما تطلع لصلاة عيد الفطر، إعلانا على أن الله أمرك بالصيام فصمت وأمرك بالإفطار فأفطرت. تروح واكل ثلاث تمرات او تمرات وترا، افرض بقى سبعه ولا يهمك، بس ما يكونش عندك السكري، المهم هتاكل تمرات وترا وقاعد لبست وتعطرت وتشيكت وما شاء الله ونازل للعيد، وهات يا تكبيرات تكبر لغايه لما توصل المصلى. صلاه العيد في المصلى، ما تكونش في المساجد الا للضروره،
لا تكونوا في المساجد إلا للضرورة. إيه الضرورة؟ يوم العيد وقالوا المطر هينزل ما شاء الله، هتصلي في العيد هتصلي في الخلاء إزاي والمطر نازل وانت لابس الحتة على الحبل واللبس الجديد والعيال فرحانة؟ لا، نصلي في الجامع، بالذات في البلاد دي. يعني لما كنت برضو في أوروبا كنا نصلي في المراكز الإسلامية نظرا لأنه برودة الجو أو نظرا لكثرة المطر. عندك الجو في تركيا مش مضمون إلا إذا كنت هتتابع البرامج ويقول لك آه يوم العيد في الجو صح والشمس طالعة وكذا نصلي في المصلى. لا، هيكون في مطر أو مثلا بيكون في برد شديد يؤذي الناس أو كذا، يبقى الصلاة في المسجد، وإلا فالأصل أنها في المصلى. وكانت الصلاة الوحيدة اللي بتصلى في لا مش الوحيدة يا رب استغفر الله، لأنه كان الاستسخاء برضو والخسوف والكسوف. صلاة العيد يعني الشاهد من كلمة أنها في المصلى أنه عندنا جماعات، جماعة الصلوات خمس صلوات ممكن تكون في المصلى للأهل الحي، والجماعة اللي هي الجمعة في المسجد الجامع، والحج مؤتمر كبير. عندك أيضا من المؤتمرات الكبيرة صلاة العيد لأهل المدينة. يعني نحن دلوقتي بنقع في أخطاء لكن معفو عنها، إنه مثلا كل مجموعة عاملين مصلى، ما لم يكن هذا من باب الفرقة وكان من باب التيسير على الناس نمشي. يعني مثلا إحنا في تركيا في حي بشك شهير، حي كبير، يتعامل مصلى، تعمل مصلى في منطقة أخرى ومصلى في منطقة الفاتح، ماشي ليه؟ لبعد المسافات. لكن ما يكونش المجموعة السكنية دي عاملة مصلى والمجموعة السكنية اللي وراها عاملة مصلى، دي فرقة. فهذه أمور تراعى عند صلاة العيد، ونحث الناس على التكبير وعلى التبكير. ويجب على النساء إذا خرجنا للصلاة أن يبتعدنا عن الرجال، ما في اختلاط، وألا يخرجنا متجملات ومتطيبات أو متبرجات. لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى صلاة العيد قال يشهدن دعوة الخير حتى الحيض. سألنه يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ البنات الصغيرة بتكون في البيت بتلبس لبس البيت، لكن لا تخرج، ولو خرجت لازم يكون لها عباءة أو ملاءة أو بردة. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج العواتق من النساء وحتى الحيض يشهدن دعوة الخير، فقال قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندها بردة. البردة دي بتلبسها لما بتتزوج وتخرج ويكون فيه كذا، البردة أو الملاءة أو الملس أو السدال، الأشياء دي كلها باختلاف التسمية. فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها. طبعا ما حدش يتخيل المعنى ده غير لما يكون عارف يعني الجلباب. الجلباب يعني هم الاثنين هيشتركوا في جلباب واحد؟ لا طبعا مش معناه كده. ده الجلباب ده ثوب غير الجلباب، غير القميص، غير الجلبية، غير العباءة، كان فوق اللبس الخروج اللي بتلبسه المرأة تروح لابسة حاجة اسمها ملاءة أو بردة، ثوب واسع غير مخيط، وتأتزر به وتجيب النص الثاني وترميه على الجزء الأعلى تغطي الرأس والوجه، وترى الطريق من فتحة بسيطة تجعلها أمام عين من عينيها ترى بها الطريق، وكوعها في البردة هكذا، فلا تعرف سمينة هي ولا نحيفة. والثوب سميك جدا، كان سميك وبيكر في الأرض. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، قالت يا رسول الله طب والنساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن يتكشفن، رجلها ممكن تبان. قال يرخين ذراعا لا يزيدن عليه. فعشان كده فكرة الزراعة دي أنا شفتها في قريتنا وفي بلادنا، إنه بيوصل الجلباب ده لغاية الأرض يكر. طب ولما يكون في حاجة رطبة كده؟ قال ما بعده يطهره. فلما البنت هتروح تصلي العيد وتحضر فرحة العيد وتشهد دعوة الخير، ما عندهاش العباءة هذه اللي عند أمها وعند خالتها وعند جدتها. قال
تلبسها أختها من جلبابها. فكنت أرى في قريتنا لما يحدث شيء البنت تخرج مع الأم تروح واخذ بنتها بجوارها ويروحوا ملفوفين في العباءة أو ملفوفين في البردة أو في الملاءة تغطيهم هم الاثنين، ولو كانوا ثلاثة تغطيهم هم الثلاثة، إنما في الغالب هي طالعة بها الأم الوحدية، إنما يروحوا ملفوفين كلهم وطالعين المشوار اللي استدعت الضرورة إنه يطلعوا لي. آدي معنى لتلبسها أختها من جلبابها، فالجلباب هو الملاءة أو ما يشبه العباءة، وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة بملابس ساترة مش اللي بنشوفه في أي ابن ذي. ما صفة صلاة العيد؟ أنا طولت، أيوه طولت، لكن لازم أختم دلوقتي خلاص. هو صفة صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة وليست بعدها، مشتملة على تكبيرات. أصح ما ورد بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5 تكبيرات. طبعا عندي أبي حنيفة غير كذا، ده أصح ما ورد، 7 تكبيرات بعد الانتقال بعد تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. القراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت واحدة من 2، إما أنه كان يقرأ في العيد بقاف والقمر، وإما يقرأ بالأعلى والغاشية مثل الجمعة. طبعا لما تقرأ قاف والقمر أنت كأنك ذبحت الناس يوم العيد النهار، فبنقرأ بالأعلى والغاشية من بعد التكبيرات. وقت أدائها صلاة عيد الفطر وكذا الأضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمحين، من رمح إلى رمحين، اللي هي أن تطلع الشمس حسناء ارتفعت خرجت عن دائرة وقت الكراهية اللي فيه إن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، احنا لا نفعل هذا، فبننتظر لغاية لما ترتفع ونبدأ نصلي الضحى، وفي يومين العيد بنصلي العيد بعد ارتفاعه. ويسن تأخيرها بعد الرمحين يوم الفطر ليتمكن من لم يخرج الزكاة من إخراجها، يعني يبقى لو إنه بعد طلوع الشمس بثلث ساعة خليها نص ساعة، خليها ساعة إلا ربع بس، لكن في عيد الأضحى بارتفاع الشمس قدر الرمحين ابدأ صلي، لأنه يسن تعجيل الأضحى حتى يتعجل الناس إلى ذبح أضحياتهم والفطر منها يفطروا عليها. يروح بعد ما ذبح الأضحية يقول له هات حتة الكبدة واللهم صل على النبي وأطلع الكبدة ويفطر، اللهم إني صايم. فوقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا بأس بتأخيره إذا ارتفعت قدر رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت ليتسع لهم الوقت لإخراج زكاة الفطر. من السنن الرجوع يوم العيد من طريق غير الطريق الذي ذهبت منه، تذهب من طريق وترجع من طريق اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يروح من طريق ويرجع من طريق. الحكمة بدأ العلماء يتتبعوها، لكن يعني قالوا هي المتابعة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذه الحكمة التعبدية. وأورد بعض العلماء أسبابا منها لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين، وقيل لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة، وقيل للتصدق على فقراء الطريق الثاني. لهذا أو لغيره نحن نخالف في الطريق إذا تيسر، فرض واحد ما لهوش غير طريق واحد خلص، من فاتته صلاة العيد هل له أن يقضيها؟ عليه أن يقضيها. في قول بأنه يقضيها 4 ركعات، والثابت في حديث البخاري قضاؤها في ركعتين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. إنما حكاية يصلي 4 برضو موجودة، قول عن ابن مسعود رضي الله عنه. من يتقاعس عن أداء هذه الصلاة فما حكم صنيعه؟ عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم لهذه الصلاة
المشتملة على الخير والدعاء ورؤية الناس بعضهم بعضا وائتلافهم وتحابهم، ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على لهو أو فرح أو مناسبة أو كذا لرأيت من يذهبون مسرعين. فمن باب أولى صلاة العيد لما فيها من فضل عظيم، فكيف إذا دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الصلاة التي ينالون بها الثواب من الله سبحانه وتعالى مما لا يعلمون أو يعني لا يدركون فضله. تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟ لا تشرع، لكن إن كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يصلي مع المسلمين. يحرم صيام يومي العيدين. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، رواه البخاري. طب حتى لو كان صيام نذر أو كفارة، ولو كان صوم نذر أو كفارة، فتحريم صيام يومي العيد يجعل الصيام معصية، وفي الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. مسألة أخيرة، لو جاء العيد يوم جمعة فمن شهد العيد رخص له أن يصلي الظهر دون أن يجمع، دون أن يكون جمعة، إذا كان هناك سبب مثل بعد المسافات وكذا وكذا. أخوان نحن كنا في بلاد زي أوروبا وأمريكا، الناس ممكن عشان يجوا يصلوا العيد يسافروا سفر طويل، فلخلي العيد ومعاه جمعة، هو واحدة تسد يا العيد يا الجمعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد قال إنا نجمع، فمن شاء فليجمع معنا. وقال هذا عليه الصلاة والسلام رأفة بمن جاء من أقاصي المدينة الساكنين في العالية وما بعدها، صلوا العيد وفرحوا وقال لهم خلاص ممكن أنتم النهاردة عندنا عيدين، عيد واحد فيهم يكفي، لكن ما نعملش منها حكاية. إذا اجتمعت صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد فتقام صلاة العيد وتقام كذلك صلاة الجمعة، لكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر صلاة الجمعة وإن شاء فليصلي صلاة الظهر. لعلي أكون بهذا قد أتيت على كل أحكام صلاة العيد، وإن شاء الله يكون كمان أتيت على أحكام الصيام، ويبقى لي كلام عن صوم النافلة إن شاء الله أوعدكم به بعد العيد، أكلمكم عن صيام النافلة إن شاء الله تعالى. سامحوني أطلت كما هي العادة، خلاص كله عرف عن الشيخ عمر إنه بيطول. يلا الحمد لله، يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم مقدما، وإن شاء الله نهني على العيد ونهني بانتصارات المسلمين. يا رب اجعل عيدنا فرحة بانتصار المسلمين، فك أسر المأسورين وتفريج كرب المكروبين. يا رب ألطف بعبادك في إدلب أهل الشام، وفي غزة أهل فلسطين، وبإخواننا في مصر وفي ليبيا في تونس في كل مكان، وأرنا يا رب عجائب قدرتك في الظالمين المجرمين، ونعيد بيهم يا رب العالمين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.